بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب تبعا للباب السابق، وهو ما يتعلق بالصلاة بحضرة الطعام وتقديم الطعام بحضرة الصلاة لتحصيل الخشوع. فذكر هنا ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وحاله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطعام. وهنا هذا الحديث مر معنا، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الذراع، يحتز منها، والحز هو القطع أي يقطع منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين، أي لم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستمر النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام، وإنما أجاب إقامة الصلاة. وهذا يدل على ماذا؟ أن الأمر السابق بتقديم العشاء إنما هو للاستحباب وليس للوجوب، للاستحباب وليس للوجوب. يعني إذا حضر الطعام وحضرت الصلاة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم السابق بتقديم العشاء على العشاء إنما هو من قبيل الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قام إلى الصلاة ولم يكمل الطعام. وقد يقال في شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن له قوة على مدافعة الشهوة، شهوة الجوع والطعام، فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالعزيمة مع وجود الرخصة. الرخصة موجودة، أي الإنسان إذا وجد من نفسه حاجة وتوقعا للطعام فإنه يأكل من هذا الطعام، ولكنه على سبيل الاستحباب لا الوجوب. فهذا الباب إنما هو بيان للباب السابق، أن الحكم السابق الذي ذكرناه وهو تقديم الطعام عند حضرة الصلاة مع الحاجة إلى الطعام إنما هو على وجه الاستحباب إلى الوجوب. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وهذا الباب يبين أن انشغال الإنسان في بيته ليس سببا لترك الصلاة في الجماعة. وكما ذكرت أن البخاري عقد مجموعة من الأبواب على التوالي في بيان الرخص التي يجوز للإنسان أن يتخلف فيها عن الجماعة، كالمطر والمرض والريح وحضرة الطعام. فهنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من أعذار التخلف عن صلاة الجماعة الانشغال بأمور البيت، ولو فتح هذا الباب للناس لتكاسل الناس عن صلاة الجماعة، وفتح على الناس باب شر. هنا في هذا الحديث الأسود ابن يزيد يقول سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، وهذا فيه حرصهم على السؤال عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا طالب العلم يحرص على تفاصيل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليحصل له الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وكانوا يسألون أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وكانوا ممن يكثرون سؤاله أنس بن مالك لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم وخدمته للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله. وهذا جاء يعني مفصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلب شاته ويخيط ثوبه، يعني تفصيل الخدمة المراد بها الأعمال التي تكون في البيت سائر الأعمال. وهذا فيها أن الرجل يشارك أهله في أمور البيت، في خدمة أمور البيت، يتعاونان معا في القيام بشأن البيت. قال فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، وهذا فيه تقديم الصلاة على غيره من أمور الدنيا. وخدمة البيت هذه صورة، فتقدم الصلاة على البيت وعلى التجارة وعلى الدراسة وعلى كل شيء، لأنها من الفرائض المتحتمات. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل شيخنا هذا. قال وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. هذا الباب عقده الإمام البخاري لبيان التعليم التطبيقي لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة الذين أخذوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب وشاهدوه، منهم مالك بن الحويرث، علموا الناس فعليا كيف تكون الصلاة. شيخ البخاري هنا أبو سلمة يقول حدثنا وهيب بن خالد، حدثنا أيوب السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد قال جاءنا مالك بن الحويرث. مالك بن الحويرث هذا أحد من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التفصيل، وقد أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم إذ تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلموا أهليهم، فأخذوا يعلمون وينشرون ما رأوه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، يعني هنا القصد من الصلاة التعليم، لأنه ليس وقت صلاة، ليست صلاة فرض أو، وإنما يصلي لهم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أريكم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون أن التعليم بالفعل أبلغ من القول، التعليم بالفعل أبلغ من القول، لأنه يثبت في الذهن ويستقر. ولذلك إذا علمت الأبناء والبنات في البيت فاحرص أن تعلمهم بالفعل، لأن هذا أرسخ في أذهانهم، خاصة الصغار، الصورة تستقر في أذهانهم وتستمر، وتؤجر أنت على تعليمهم السنة الصحيحة في الصلاة وفي غيرها. قال فقلت لأبي قلابة، القائل هو أيوب لأبي قلابة، كيف كان يصلي؟ قال مثل شيخنا، الشيخ هنا المقصود به عمرو بن سلمة كما جاء في الروايات الأخرى، كصلاة عمرو بن سلمة. وذكر شيئا من صلاته، قال وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. وهذه هي مسألة جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة، وفيها خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال حكم جلسة الاستراحة. القول الأول أنه لا يجلس للاستراحة، وهذا قول أبو حنيفة ومالك والثوري ورواية لأحمد، وبه قال جمع من الصحابة مثل ابن عباس وابن عمر وابن مسعود، وقالوا أن يعني أكثر من ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة، جلسة الاستراحة. القول الثاني أنه يجلس للاستراحة، وهذا قول الشافعي، الإمام الشافعي، وقول لأحمد، قول لأحمد. القول الثالث أنه يجلس للضعف، يجلس للضعف، وعللوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة لما ذكرت جلوس النبي صلى الله عليه وسلم للاستراحة قالت أخذه اللحم، يعني لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وضعف كان يجلس لي الاستراحة، فقالوا يفعله الكبير وصاحب الحاجة والسمين. هذا تفصيل. والصحيح أن هذه سنة في كل الأحوال، والدليل وروده في جمع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منه حديث مالك بن حويرث وحديث المسيء صلاته وحديث سهل بن سعد الساعدي. والتعليل بأنه يفعله الكبير أو من احتاج إلى ذلك مردود بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث. مالك بن حويرث لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قدمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة، شباب لم يكن كبار في السن، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمن صفة الصلاة جلسة الاستراحة. فهذا يدل أنه ليس خاص بالكبير ولا بالعاجز، ووروده في عدد من الأحاديث يدل على مشروعيته. ثم قال بعد ذلك باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فعادت فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث الشيخ الإمام البخاري هو إسحاق ابن إبراهيم ابن نصر، وقد ذكرنا في هذا فائدة وهو جواز نسبة الراوي إلى جده أو إلى أجداده، يعني إسحاق والده إبراهيم، فهنا قال إسحاق ابن نصر. قال حدثنا حسين عن زائدة، زائدة بن قدامة عن عبد الملك بن عمير، والإسناد كوفي، يعني رجال السند كوفيون إلا شيخ البخاري إسحاق بن نصر ليس كوفي. وهنا هذا الباب الذي عقده الإمام البخاري لبيان من هو الأحق بالإمامة، وذكر بعض الصفات، فذكر صفة العلم والفضل، فالعالم أحق من الجاهل والفاضل أحق من المفضول. وذكر الفضل بعد العلم هذا من عطف العام على الخاص، من عطف العام على الخاص، لأن العلم من الفضل، لأن العلم من الفضل. وهذا كثير، يعني أن يعطف العام على الخاص أو الخاص على العام. وهذا الحديث كما أشرنا يدل على فضل أبي بكر الصديق، ومضى معنا الحديث والإشارة إلى أنه أهل للإمامة الكبرى، لأنه أعطي الإمامة الصغرى. هنا هذه المسألة، من هو الأحق بالإمامة، الأفقه أم الأقرأ؟ الأفقه أم الأقرأ؟ يعني من يقدم، الأكثر علما وفقها أم الأكثر حفظا؟ خلاف على قولين، أبو حنيفة ومالك قالوا يقدم الأفقه، وأحمد وإسحاق وأبو يوسف من الحنفية قالوا الأقرأ. وهنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد جمع الوصفين، قد جمع الوصفين، فإنه ممن حفظ القرآن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر من علماء الصحابة، فهو جامع للصفتين، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ القرآن كانوا متفاوتين، منهم من حفظ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم قلة لم يتجاوزوا العشرة، ومنهم من أكمل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل الإمام أحمد وغيرهم بحديث يؤم الناس أقرأهم، ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. ومه كلمة زجر، وسبقا ذكرنا الفوائد في هذا الحديث، وأن المشابهة لامرأة العزيز في إظهار شيء وإخفاء شيء. وقول حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا، أي أنها يعني وافقت عائشة في أمر آخر فلم تصب، وهي في مسألة المغافير لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم العسل، وكنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم فئتين، وكانت حفصة من فئة عائشة، وكان يحدث بينهن ما يحدث بين الضرائر. وإيراد هذا الحديث إنما هو على نفس المعنى السابق، وهو تقديم أبو بكر رضي الله عنه للإمامة لما فيه من الصفات التي تؤهله للإمامة من الحفظ والعلم. ثم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا. طبعا هذه الحديث كلها مرت معنا سابقا، لكن التكرار الإمام البخاري هو للاستدلال، يعني من يقدم في الإمامة، وبعض الألفاظ تكون زائدة فنشير إلى فوائدها. قال: فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، إشارة إلى الضياء والنور الذي كان في وجه النبي صلى الله عليه وسلم والجمال الذي كان في وجهه. قال: ثم تبسم يضحك. وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم دليل على حبه لهذه الأمة، إذ لما رآهم على الفرض وعلى الطاعة واطمأن لذلك فرح، لما رآهم في هذه الهيئة وهو في يعني قريب لمرض الموت. قال: فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. نفتتن يعني يصيبنا الذهول من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وابتسامته وهم في الصلاة. قال: فنكص أبو بكر على عقبيه. والبعض أشار إلى أن هذا فيه جواز نظر المصلي أمامه، جواز نظر المصلي أمامه، فقال المصلي ينظر إلى موضع السجود وله أن ينظر أمامه، وذكروا أدلة على ذلك، منها وصف لحية النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأشياء، وهذه لا ترى إلا إذا رأى أمامه ولا ترى إذا رأى موضع السجود، لكن النظر في موضع السجود أبلغ في الخشوع، أبلغ في الخشوع، وكان هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنكص أبو بكر على عقبيه، رجع إلى الوراء ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر فتوفي من يومه. ووجه الشاهد مثل ما ذكرنا تقديم أبي بكر رضي الله عنه للصلاة. ثم قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه. وهذا فيه التعبير عن الفعل بالقول، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه. قال: فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا، يعني من تبسمه وضيائه. فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، أي أن يكمل الصلاة، وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب، فلم يقدر عليه حتى مات. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. قال مروه فليصلي فعاودته قال مروه فليصلي إن كنا صواحب يوسف. وهذا أيضا يعني فيه ما ذكرناه سابقا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة وفيه تقديم أبي بكر الصديق للصلاة لما له من الصفات. ثم أشار الإمام البخاري للمتابعات قال تابعه الزبيدي. تابع من؟ تابع يونس. يونس عن ابن شهاب في هذا الإسناد. يعني هؤلاء الثلاثة رووا عن ابن شهاب مثل يونس. قال تابعه الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري. وقال عقيل ومعمر عن الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مرسل على وجه الإرسال لكن الرواية المتصلة هي الثابتة هنا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. هنا عقد الإمام البخاري هذا الباب لبيان جواز صلاة المأموم إلى جانب الإمام لحاجة. لحاجة الأصل أن الإمام يتقدم والمأموم يتأخر إلا في أحوال ذكرها العلماء منها هذه الصورة وهي صورة العلة والمرض. شخص لا يستطيع أن يرجع ويتحرك كثيرا فالحاجة تدعوه أن يصلي جنب الإمام فله أن يصلي. وأيضا من الصور التي ذكرها العلماء أن يكون معه واحد. أن يكون معه واحد يعني أن يكون شخصين فيصلي بجانبه ولا يتأخر عنه. ومنها عند وجود الزحمة إذا ضاق المكان إذا كانوا صف صفوف فامتلأت الصفوف فتقدم أحدهم فصلى بجانب الإمام. فإذا الأصل أن المأموم يصلي خلف الإمام إلا إذا وجد حاجة. ومن الحاجات هذه الصور التي ذكرناها. ففي هذا الحديث الإشارة إلى هذا الأمر. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه. وهنا حركة أبو بكر الصديق من الحركة اليسيرة، من الحركة اليسيرة. قال فأشار إليه أن كما أنت، يعني في موضعك. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر، هذا وجه الشاهد، حذاء يعني بجانبه، يعني صلى بجانبه. فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. وذكرنا أن هذه هي صلاة الإمامين، صلاة الإمامين، وفي جواز الإشارة المفهمة، أن يستخدم الإنسان الإشارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن كما أنت، كيف يعني؟ هكذا، يعني تبقى في موضعك، فتكون إشارة مفهمة بالبقاء في نفس المكان. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. قال فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي فيه ما ورد عن عائشة في ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المرض، يعني الحديث السابق الذي ذكرناه في أكثر من رواية. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فأقيم؟ قال نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة. قال في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فأقيم؟ قال نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذا أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. هذا الباب عقده الإمام البخاري لبيان أن الإمام الراتب قد يكمل الصلاة عن الإمام النائب، يعني الإمام النائب كما في هذه الحادثة، وفيها صحة صلاة الإمامين، وفيه أن الرجل قد يكون في بعض صلاته إماما وفي بعضه مأموما كحال أبي بكر الصديق، يعني بدأ صلاته إماما ثم أصبح مأموما خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على يعني فضيلة أبي بكر الصديق. ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وهذا فيه فضل الإصلاح بين الناس وحسم مادة الشر والفساد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يوكل غيره بهذا الأمر، لكنه ذهب بنفسه لفضيلة الإصلاح بين الناس. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بنفسه للخصوم حتى يصلح بينهم. قال: فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر. وفيه أن الإمام قد ينيب من يصلي عنه للحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تفضيل الصلاة في أول الوقت، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع. بني عمرو بن عوف كانوا في قباء، قباء قريبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يذهب ويصلح ويرجع، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الصحابة في أول الوقت، فأمر أبو بكر أن يصلي فيهم. فقال: فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ وهذا فيه أن المؤذن هو الذي من يعني يستأذن الإمام ويعلمه بالصلاة والدخول في الصلاة. وقوله أتصلي للناس فأقيم، هذا فيه أنه يستحب لمن أذن أن يقيم، وهذا عليه الجمهور، ولو أقام غيره جاز، لكن يستحب هذا الأمر. طبعا عندنا حديث منتشر: من أذن فهو يقيم، هذا ضعيف ما يثبت، لكن هذه الرواية تدل على هذا الأمر: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص، تخلص يعني شق الصفوف، حتى وقف في الصف، فصفق الناس للتنبيه، أرادوا أن ينبهوا أبو بكر الصديق. وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، لماذا؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات، لا يجوز الالتفات في الصلاة. فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه، وهذا فيه كما ذكرنا الإشارة المفهمة: أن امكث مكانك. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به، يعني رفع يديه شكرا لله عز وجل. والحمد قالوا اختلف العلماء، هل هذا الحمد بالقول أم بالفعل، يعني مجرد رفع اليدين؟ قالوا فيه كناية عن الحمد. وهذه المسألة خلافية، هل الإنسان أن يذكر الله بغير أذكار الصلاة أو لا؟ فبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ويرجح الشيخ ابن عثيمين أن إذا كان للذكر سبب وكان من جنس الصلاة فله أن يقول ذلك، كالتكبير والتحميد ونحوه. قال: فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه شكر الله عز وجل على الوجاهة في الدين، المكانة في الدين. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذا أمرتك؟ وهذا فيه محاسبة الرعية، لماذا خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ والعلماء عللوا ذلك أن أبا بكر فهم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر تكريم وليس إلزام، يعني أمكث مكانك تكريما لك وليس أمر إلزام، ولذلك رجع أبو بكر الصديق وبين السبب. فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، يعني الفتح على الإمام وبيان الخطأ، إذا أخطأ الإمام يسبح. قال: فإنه إذا سبح التفت إليه. قال: وإنما التصفيق للنساء، يقال التصفيق والتصفيح كلاهما بمعنى واحد، يعني المرأة تنبه الإمام بالتصفيق والرجل ينبه الإمام بالتسبيح. كيف يكون تصفيق النساء؟ الظاهر على الباطن، هكذا تضرب على كفها، ما تضرب المرأة الكفين، باطن الكفين. قال العلماء: هذا تصفيق له وهذا تصفيق التنبيه، فتضرب الباطن في الظاهر، هذا التنبيه. أما الباطن في الباطن هذا للهو ولا يكون في الصلاة. هذا ما يتعلق بالتعليق على هذا الحديث، ونكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.